واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في الجمل التي وقع النزاع فيها بأن لها مفهوم أم لا، ومن جملة هذه الجمل الجملة الغائية، ومرادنا بالجملة الغائية هي كل جملة مشتملة على لفظ يدل على الغاية في البيت. ومثال الجملة الغائية مثالها فيما لو قال حينئذ المولى بالنسبة لعبده: سر من البصرة إلى الكوفة. ولما كنا نحن نعرف بأن لفظ إلى قد وضعت حينئذ للانتهاء، فيكون ما بعدها هو الغاية في الكوفة. لأنه عندما يقول هو سر من البصرة إلى الكوفة، فحينئذ يكون ابتداء السير من البصرة والانتهاء انتهاء السير عند الكوفة. فإذا كان الانتهاء عند الكوفة فالذي دل على الانتهاء هو لفظ إلى، وإذا دل على الانتهاء هو لفظ إلى فيكون ما بعدها حينئذ يكون هو الغاية في البين، يعني تكون الكوفة هي الغاية في البين. وإذا كانت هذه اللفظة دالة على الغاية فتكون الجملة كلها حينئذ جملة غاية. فوقع النزاع في هذه الجملة الغائية بأن هل لها مفهوم أو ليس لها. مرادنا بأنه هل لها مفهوم أنه على القول بالمفهوم تكون هذه الجملة كما دلت على وجوب السير ما بين هذين المكانين، ما بين البصرة والكوفة، حينئذ دلت على وجوب السير بالمنطوق، لدلت أيضا بحسب المفهوم على انتفاء وجوب السير عما بعد الكوفة في البيت. وأما إذا قلنا بأن هذه الجملة الغائية لا مفهوم لها فتكون غاية ما تدل عليه تدل على وجوب السير ما بين البصرة إلى الكوفة، أما ما بعد الكوفة فيكون مسكوتا عنه. من الممكن أن يكون السير ما بعد الكوفة واجب، ومن الممكن أن لا يكون واجبا في السير. غايته على القول بأن الجملة الغائية لها مفهوم إذا كان لها مفهوم، وورد فيما بعد دليل آخر من المولى على وجوب السير ما بعد الكوفة، لوجب أن يقع التناقض بين منطوق الدليل الثاني ومفهوم الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى لها مفهوم ومفهومها انتفاء وجوب السير عما بعد الكوفة، مع أن الدليل الثاني بحسب منطوقه يدل على وجوب السير ما بعد الكوفة، مما لا شك فيه بأنه معنى واحد ويختلف فيه السلب والإيجاب، فلا بد أن يقع بينهما التعارض. أما على القول بعدم المفهوم فلا يقع تناقض بين الجملة الغائية وبين الدليل المنفصل فيما بعد على وجوب السير ما بعد الكوفة. فإذا توضح حينئذ الجملة الغائية بحسب المثال، نقول بأن الأصوليين ليس لهم مصطلح في الجملة الغائية، وإنما يطلقون هذا اللفظ ويريدون به المعنى اللغوي والعرفي في الأذهان في البيت، وهذا هو هذا. يبقى بأنه بالنسبة للجملة الغائية وقع النزاع والبحث بينهم في قسمين. البحث الأول بحث في عالم المجهول في عالم المنطوق، ويسمى بالبحث المنطوقي في الجملة الغائية، وبحث آخر بحث في المفهوم. أما من ناحية البحث في المفهوم فوقع النزاع في أن الجملة الغائية هل لها مفهوم أو لا، فكان البحث عن أصلي وعن ثبوت حينئذ المفهوم لهذه الجملة. أما بالنسبة للمنطوق فوقع البحث في أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أو أنها خارجة عن حكم المغية. أما الغاية فقد طلبت. أما المغية ما هو؟ نقول المغية إذا رجعنا للمثال، المثال سر من البصرة إلى الكوفة، المغية هو هذا المكان الممتد ما بين البصرة إلى أول حدود الكوفة في البين، هذا هو المغية. إذا عرفنا ما هو هذا المغية نقول ثبت له حكم بحسب منطوق الجملة، وهو وجوب السير بين هذين المكانين، وبحسب المنطوق بأنه هذا المغية منتهن عند الكوفة، منتهن عند الغاية، لأن الغاية هي حد للمغية، وإذا كانت هي حد للمغية فهذا الحد مما لا شك فيه بأن المغية ينتهي عنده، لأن المغية إذا لم ينتهي عند حده وعند غايته والثمر لما كانت الغاية حدا له، بل كانت وسطا فيه، وإذا كانت وسطا فيه فلا خرجت عن معنى الغاية في التبين، مع أنه بحسب الفرض هي غاية. فإذا كانت هي غاية فالمغية بحسب الموضوع بحسب مصداقه الخارجي ينتهي عند الكوفة مما لا شك فيه ولا ريب، لأنه إذا لم ينتهي عند الكوفة بعد لا معنى لكلمة إلى الكوفة، لأن لو كانت الكوفة هي جزء حينئذ مأذن، أو فقل هي وسط، أو فقل بأن هي داخلة في السير داخلة في المغية، لوجب أن يكون المغية غاية أخرى، ولا خرجت الكوفة حينئذ عن معنى الغاية ولا دخلت في عالم الوسطية في البيت. فإذا الغاية خارجة عن المغية موضوعا، وهذا مورد اتفاق من لا شك في الوقت. إنما الخلاف وقع بأن هذا المغية الذي هو منفصل عن الغاية ثبت له حكم وهو وجوب السير، فهل الغاية داخلة في حكمه أم أنها خارجة عنه؟ وعلى الأول إذا كانت داخلة فيجب عليك السير من أول البصرة إلى آخر نقطة من الكوفة، لا إلى أول نقطة من الكوفة. أول نقطة من الكوفة ينتهي موضوع المغية، أما حكم المغية يبقى لأن الغاية داخلة في حكم المغية على الأول. على الثاني لا، عندما نقول بأن الغاية خارجة عن حكم المغية فيكون المغية ينتهي عند الغاية موضوعا وينتهي عند الغاية حكما، ومعناه ولازمه أنه يجب عليك أن تسير من آخر نقطة من البصرة إلى أول نقطة من الكوفة فقط وينتهي، يعني وينتهي الوجوب. لماذا؟ لأن الغاية ليست بداخلة في حكم المغية، لا يجب عليك حينئذ أن تسير جميع النقاط التي يصدق عليها عنوان الكوفة. بالنسبة لهذا النزاع وقع، بالنسبة لهذا البحث وقع النزاع بين العلماء على أقوال المتعارف. قول وهو بأنه التفصيل بين أن تكون الغاية من جنس المغية وبين أن تكون من غير جنسه، فإن كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة في حكم المغية، ويمثلون له أو فقل يتمسكون بالواقعهم بهذا المثال. عندما يقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فالطرف الثاني هو الغاية، حال كون جنس الطرف الثاني هو عين جنس الطرف الأول، مع أنه المتفاهم والمتبادر العرفي من هذا اللفظ هو أن الطرف الثاني داخل في حكم البيع، داخل في المبيع قطعا، ولا يقع النزاع بين البائع والمشتري بأن البيع وقع من هذا الطرف إلى أول حد الطرف الثاني أو إلى آخر حد الطرف الثاني، بل كلهم يتفقون على أن الطرف الثاني بجميع حينئذ أجزائه داخل في المبيع. فهذا مما يكشف على أن الغاية إن كانت من جنس المغية فتكون داخلة في حكم المغية. أما إذا كانت الغاية خارجة، خارجة بحسب الجنس، أو فقل بأنه كان حينئذ جنس الغاية مغاير لجنس المغية، فتكون الغاية خارجة عن حكم المغية، ويتمسكون حينئذ بهذا القول بقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. هنا الغاية تعرف معرفة الحرام، حتى تعرف أنه حرام، معرفة الحرام هي الغاية، والمغية هو الحلال. وما لا شك فيه بأن جنس المعرفة هو غير جنس الحلال، ولما كانا مختلفين بحسب الجنس فالغاية لا تدخل في حكم المغية، لا يحكم على معرفة الحرام بأنها حلال، لا إذن لا يمكن أن يستدل بها أي فقيه، ولم يصدر من أي فقيه. فلما لم يصدر من أي فقيه ولم يلتزم به أي فقيه فنستكشف هنا بأن الغاية كانت خارجة عن حكم المغية، لكن كانت خارجة لأن جنس الغاية كان مغاير لجنس المغية، وهذا هو القول الأول. عطف هناك قول ثاني في هذا البحث وهو التفصيل، وهو التفصيل بين إلى وحتى. يقول إذا كانت الغاية واقعة بعد إلى فحينئذ لا تكون الغاية داخلة، لا تكون الغاية داخلة في حكم المغية، مثل هذا المثال: سر من البصرة إلى الكوفة. فهنا عندما يقول سر من البصرة إلى الكوفة المتفاهم العصي بأنه يجب عليك أن تسير إلى أول نقطة من الكوفة، أما أنه يجب عليك أن تسير جميع النقاط التي يصدق عليها عنوان الكوفة فلا. وهذا كاشف عن أن هذه الغاية خارجة عن حكم المبين. هنا خرجت لأنها واقعة عصيبة إلى كذلك. أما إذا كانت واقعة عصيبة حتى فحينئذ تكون هي داخلة في حكم المبين. إذا قال أكلت السمكة حتى رأسها بالجر حتى رأسها فحينئذ يفهم منه بأن الأكل أيضا تناولت رأس السمكة في البين، كما أن الأكل تناول جسم السمكة، وهذا مما يكشف على أن الغاية داخلة في حكم المبين. هذا هو التفصيل. أيضا هناك جماعة فصلوا بتفصيل ثالث وجماعة توقفوا، إلا أن المشهور بين الخاصة ومنهم المصنف بأنه بالواقع لا ضابطة لهذا البحث أبدا. من الممكن أن تكون الغاية داخلة في حكم المغير، ومن الممكن أن تكون خارجة، سواء وقعت عقيبة إلى أو وقعت عقيبة حتى، سواء كان جنسها داخل في حكم المغير أو غير داخل. من هذه التفصيلات حينئذ لا أهمية لهذه التفصيلات، وإنما الكلام على القرائن الخاصة الموجودة في كل جملة على حدة. يجب علينا أن نتبع هذه القرائن. بالنسبة لهذه القرائن نحن نرى صارة يقول بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، وهنا لا يفهم منه إلا أن الغاية داخلة في حكم المبيع. أخرى يقول لا، يقول هو صم من النهار إلى الليل، جنس الليل هو عين جنس النهار، مع أننا نطلع بأن الليل هو خارج عن حكم المغير، ليس ليس داخل في حكم المغير، لأنه لو كان داخلا لوجب عليك أن تصوم حينئذ 24 ساعة، يعني مجموع النهار والليل في 24 ساعة، مع أنه لا يفهم من هذا اللفظ إلا أنه يجب على المكلف الصوم من أول حدود النهار إلى آخر حدود النهار، أو فقل إلى أول حدود الليل. أما أن الليل يجب صومه لا، فنقطع بأنه خارج، مع أن كل منهما من جنس واحد، هذا من ناحية حينئذ الجنسية. فإذا نقطع بأن المقام ليس بأنها واقعة عقيبة إلى أو أن الجنس حينئذ موجود في البين، وإنما يجب علينا أن نلاحظ كل جملة بحسب موردها. من الممكن أن تكون هذه الجملة محتفة بقرينة تدل على أن الغاية داخلة في حكم المغير، ومن الممكن أن لا تكون محتفة بقرينة فحينئذ لا تكون. هذا كله بالنسبة للمبحث الأول، إلا أنه قبل أن نتركه لا بد أن ننبه على شيء. الشيء الأول بأن هذا النزاع يصح ويحتم منا أن نتنازع فيه، وإن كان الحق فيه بأنه لا ضابط له، لكن بشرط أن لا تكون الغاية غاية للحكم. أما إذا كانت غاية للحكم فهي خارجة عن هذا المبحث تخصصا. متى تكون الغاية غاية للحكم؟ يقول المصنف فيما لو ورد عندنا لفظ كما ورد عن الإمام، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. وهنا عندنا حتى تعرف وجدت غاية في الجملة، الغاية هي معرفة الحرام. إذا كانت الغاية هي معرفة الحرام، ما هو المغية؟ هل المغية هو كل شيء أم المغية هو لفظ الحلال؟ مما لا شك فيه المغية هو الحلال. فإذا كان المغية هو الحلال، هذا الحلال بنفسه حكم، فإذا كان بنفسه حكم فالغاية وهي معرفة الحرام هي غاية للحكم. فإن كانت غاية للحكم بعد لا معنى للنزاع، بأن هذه الغاية لما تكون غاية للحكم فهل هي داخلة في حكم المغية أو لا؟ لماذا لا معنى للنزاع؟ لأن إذا كان المغية هو بنفسه حكم فالحكم لا حكم له، وعندما لم يكن له حكم بعد لا معنى للنزاع بأن هذه الغاية داخلة في حكم المغية، لأن نفس المغية هو حكم، وإذا كان نفس المغية حكم فالحكم لا حكم له، ولما كان لا حكم له بعد لا معنى للنزاع بأن الغاية داخلة في حكم الحكم أو لا، لا معنى لهذا النزاع أبدا. فحينئذ لا بد أن تخرج أمثال هذه الجمل كمثل كل شيء حلال حتى تعرف أنه، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فحينئذ مثل هذه الألفاظ لا بد أن تكون خارجة عن المبحث المنطقي، وهذا هو التنبيه. التنبيه الثاني بأنه عندما فصل بين إلى وحتى، وقالوا بين إلى لا تدخل وبين حتى فتدخل، مرادهم من حتى ليس حتى العاطفة، وإنما مرادهم من حتى هي حتى الجارة، أما حتى العاطفة فهي قطعا موطن اتفاق بأن الغاية داخلة في حكم المدين. لسنا يقول هو جن، يقولون بأنه هناك موطن اتفاق بأن حتى العاطفة لا بد أن تكون خارجة عن محل البحث، لأنه في حتى العاطفة تكون الغاية داخلة في حكم المغير. السر والسبب في ذلك يقولون بأنه هناك دليلان. الدليل الأول قضاء لحق العاطف، ما دامت حتى عاطفة، العطف هو حينئذ جعل ما بعدها في حكم ما قبلها، ما قبلها هو المغير وله حكم. فإذا كان العطف معناه أن نجعل ما بعدها حينئذ معطوف على ما قبلها، يعني الحكم الذي ثبت على ما قبل حتى هو ثابت على ما بعد حتى في البيت، بهذا الدليل الأول. وبدليل الثاني أن حتى لا يؤتى بها، يعني حتى العاطفة لا يؤتى بها إلا في موطن وهو العطف، عطف الفرض الفائق على بقية. فإذا أردت أنت أن تعطف الفرض الفائق سواء كان فائقا بالشدة أو كان فائقا بالضعف على بقية الأفراد، فلازمه أن يكون حكم جميع الأفراد ثابت لهذا الفرض الفائق، وإلا لا معنى العطف أيضا. يبقى مثاله أنت، مثاله هو فيما لو قلت مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة، فهنا لفظ حتى عاطفة، وهنا عندما أتيت بها أتيت بها من أجل أن تعطف على بقية الأفراد الفرض الفائق، غايته صارة أن فرض الفائق بالشدة كالأنبياء وأخرى بالضعف كالمشاة بالنسبة حينئذ لقدوم الحجاج. فهنا عندما أردت أن تثبت بأن الحكم الموجود على جميع الأفراد هو ثابت حتى على الفرض الفائق ولذلك أتيت بحتى، فلازمه أن يكون حينئذ ما بعد حتى محكوم بالحكم الذي هو ثابت على ما قبل حتى في البيت. بل نترقى ونقول من الممكن أن يكون ما بعد حتى هو الأسبق في الحكم، هو الأسبق في الحكم كيفما لو قلت مات الناس حتى آدم. هنا صارة باعتبار العاطف تريد أن تقول بأن حكم الموت كما يثبت على كل شخص يثبت أيضا على هذا الفرد الفائق وهو آدم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى لا، نفس آدم هو الأسبق في الحكم من بقية الأطفال لأن الذي مات أولا هو آدم. فمن الممكن أن يكون الفرض الفائق الواقع بعد حتى الذي هو غاية هو الأسبق في الحكم من بقية الأفراد. فإذا كان هو الأسبق في الحكم فمما لا شك فيه في أن حكم المغية ثابت عليه لأنه هو الأسبق من الجميع. فإذا كان ثابت عليه فمن هنا نعرف بأن الغاية الواقعة بعد حتى العاطفة قطعا هي داخلة في حكم المغية ولا معنى للنزاع فيها، وإنما النزاع في حتى الجار وليس العاطفة. هذا كله باعتبار التنبيه الثاني، وبه نكون قد انتهينا من البحث الأول وهو البحث المنطوق في الجملة الثانية. أما البحث الثاني وهو البحث المفهومي حينئذ بأن الجملة الغائية هل لها مفهوم أو ليس لها، نقول فيما لو وردت جملة غائية وكانت محتفة بقرينة تدل هذه القرينة على أن الجملة لها مفهوم، أو كانت محتفة بقرينة تدل هذه القرينة على أن الجملة الغائية لا مفهوم لها، مما لا شك فيه أن هذه الجمل المحتفة بهكذا قرائن خارجة عن محل النزاع. لماذا خارجة عن محل النزاع؟ نقول لأننا نحن نتنازع في أن طبع الجملة الغائية هل يدل، نفس الطبع هل يدل على أن الجملة الغائية لها مفهوم أو لا؟ مع وجود القرينة لا، لا يكون النزاع في طبع الجملة، وإنما لا بد أن يكون ظهور الجملة على ضوء القرينة لا على ضوء طبع الجملة في البيت، ومن هنا لا بد أن يكون خارج. طبعا متى يكون عندنا جمل تكون محتفة بقرائن تدل بأنه لا مفهوم لها؟ مثل إما أن يأتي دليل خارجي منفصل يدل على أن هذه الجملة لا مفهوم لها، أو يدل على أن هذه الجملة لها مفهوم، أو لا أن تكون هناك قرينة داخلية في البيت. إذا كانت هناك قرينة داخلية في البيت فحينئذ لوجود هذه القرينة نكتشف إما أن هذه الجملة لها مفهوم وإما أن هذه الجملة لا مفهوم. فإذا كان النزاع في الجملة بحسب طبعها فنقول وقع النزاع بين العلماء على قولين، والمشهور هنا ذهب إلى أن الجملة الغائية لها مفهوم، والسر في النزاع أو تقول بأن النزاع بينهم مبتنى على نزاع من ناحية أخرى، وهو بأن هذا اللفظ لفظ الغاية هو قيد في الجملة مما أشكه. وقع النزاع بأنه قيد للحكم أو أنه قيد للموضوع أو المتعلق. طبعا عندما يقول هو سر من البصرة إلى الكوفة، عندنا حكم، عندنا وجوب، وهو المعنى الآتي من هيئة السر، هذا الوجوب، هذا هو الحكم. وعندنا أيضا الموضوع وهو السير، فإذا كان عندنا الموضوع وهو السير ما بين المكانين، فحينئذ يقع النزاع بأن قيد إلى الكوفة هل هو قيد للوجوب أم أنه هو قيد للمكان، لمكان السير. إذا قلنا بأنه هو قيد للوجوب فيكون الوجوب قد علق عن الغاية، وقضاء لحق التعليق نستكشف بأن الغاية سبب في الحق، وبعد الاستكشاف بأن الغاية سبب بالحكم فببركة حينئذ الإطلاقين، الإطلاق الناشئ من عدم ذكر واو، ومن الإطلاق الناشئ من عدم ذكر أو، نستكشف بأن هذا السبب تام ومنحصر. فإذا استكشفنا حينئذ بأن هذا الحكم علق على الغاية حال كون الغاية سبب وهي سبب تام ومنحصر، فيكون الحكم حينئذ دائر مدار هذا السبب وجودا وعدما. إن وجد السبب وجد الحكم، وهذا في عالم المنطوق، وإن عدم السبب في عالم المفهوم لابد أن يرتفع الحكم، ولابد أن يرتفع صنف الحكم، فإذا لابد أن نقول في المفهوم. فمن يذهب إلى أن الجملة الغائية لها مفهوم يرى بأن كل قيد وهي هذه الغايات هي راجعة قيدا للحكم في البيت، ومن يرى بأن الجملة الغائية لا مفهوم لها يرى بأن هذا اللفظ وهو الغاية ليس قيدا للحكم، وإنما هو قيد للموضوع أو للمتعلق في البيت. من الممكن أن يكون هو قيد حينئذ للمتعلق مثل سر، عندما يقول هو السر عفوا مثل أتم الصيام إلى الليل، فالذي تعلق الوجوب به هو الإتمام، فإذا الإتمام هو المتعلق والصوم هو الموضوع، لكن قيد إلى الليل كان قيد راجع للمتعلق. أخرى لا، يقول صوموا إلى الليل، عندما يقول صوموا إلى الليل الصوم واقعا، عفوا الوجوب واقعا في عام الخلج متعلق بالصوم، يعني يوجد في موضوع الصوم، فيكون الصوم هو موضوعه حال كون هذا القيد وهو الليل راجع لهذا الموضوع. فحينئذ من يرى بأن القيد، بأن الغاية قيد للموضوع أو قيد للمتعلق، لا بد أن يذهب إلى أن الجملة الغائية لا مفهوم لها. لماذا؟ لأنه عنده أن الموضوع المضيق ثبت له حكم، أما الحكم بما هو مطلق غير مقيد به شيء. وإثبات حكم على موضوع مضيق لا يعني هذا الإثبات نفي الحكم عما عداه من المواضيع، فإذا كان لا يعني نفي الحكم عما عداه فحينئذ إثبات الحكم على هذا الموضوع بحسب المنطوق لا يدل على وجود مفهوم لهذا الشيء. هذا كله هو سر الجزائي حينئذ بالاختصار. يبقى اختيار المصنف في كل شيء. المصنف قام واختار بأن الجملة الغائية لها مفهوم، طبعا هو لم يقدم غاية ما قدمه هو الاستظهار والوجدان، يقول بحسب الوجدان وبحسب الظهور الذي نفهمه من الجمل إذا تجردت عن أي قرينة أن القيد راجع للحكم وليس براجع للموضوع. نعم، إذا استكشفنا بأن القيد راجع للحكم لابد أن نقول حينئذ بالوجدان بمفهوم، لكن الكلام حينئذ في أن القيد راجع للحكم أيضا. هنا أنت عندما تسمع أتم الصيام إلى الليل أو سر من البصرة إلى الكوفة، أي شيء تفهمه من هذه الجملة؟ هل تفهم من هذه الجملة أن قيد إلى الكوفة أو إلى الليل هو قيد للوجوب أو أنه قيد للإتمام أو للمصير؟ لا شك فيه، الذي نفهمه بأنه هو قيد للإتمام أو قيد للمصير، لكن المصنف ومشهور الفقهاء فهموا بأن الغاية هنا هي قيد للوجوب، وإذا كان قيد للوجوب لابد أن نقول بالمفهوم الثاني. هذا تمام كلامنا في درس اليوم، لأن حينئذ البحث المقبل هو جانب طويل لا يمكن لنا أن نقطع منه جزءا نقدمه اليوم والبقية نرجعه غدا، فنرجو جميعا. يقول هو مفهوم إذا ورد التقييد بالغاية نحو وأتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين، يعني من جهة المنطوق طارة ومن جهة المفهوم أخرى. الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغية، في الحكم، لأن المغية لا بد أن ينتهي عند الغاية موضوعا، وإلا إذا لم ينتهي المغيّة عند الغاية موضوعا لا تكون الغاية غاية له بل تكون داخلة فيه بل تكون وسطا. فحينئذ انتهاء المغيّة عند الغاية موضوعا مصدر اتفاق الكلام بأن الغاية داخلة في حكم المغيّة. فقال فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقع بعد أداة الغاية. ما هي أداة الغاية؟ قال نحو إلى وحتى. هل هي داخلة في المغية حكما أو خارجة عنه؟ وإنما يعني خارجة عنه وإنما ينتهي إليها المغية موضوعا وحكما، لأنه انتهاء المغية عند الغاية موضوعا موضوع الاتفاق الكلام في الانتهاء الحكمي. فإذا كانت الغاية خارجة عن حكم المغية فيكون المغية إذن فيكون المغية منتهى عند الغاية موضوعا وحكما. يقول على منها التفصيل بين كونها يعني بين كون الغاية من جنس المغية فتدخل فيه يعني فتدخل في حكم المغية نحو صمت النهار إلى الليل، وبين كون الغاية من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل فيه، وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل نحو كل السمكة حتى رأسها. التفصيل الثاني للزمخشري. والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغية ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. من الممكن أن تكون الجنس واحد وداخله، ومن الممكن أن يكون جنس واحد وخارجه، من الممكن أن يقول بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وتكون داخله، ومن الممكن أن يقول صم النهار إلى الليل ويكون الليل خارج. فحينما التفصيل في الجنس وعد ليس كمحمل، كذلك بالنسبة إلى وحدة ليس كمحمل. يقول نعم لابد أن نستثني شيئين. الشيء الأول قال لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية في حكم المغية فيما إذا كانت الغاية غاية للحكم. إذا كانت غاية للحكم فالحكم لا حكم له حتى نتنازع بأنه داخل في حكم الحكم أو لا، كمثال كل شيء حلال. فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. لماذا لا معنى؟ لأنه لا حكم للحلال، لا أنه لا يصح الدخول. هو بحسب الظاهر قال بأنه يعني بحسب الظاهر ظاهر الجملة بأنه معرفة الحرام لا يصح أن نثبت لها نفس الحكم الذي ثبت على الحلال. هذا بحسب الظاهر، مع أنه نحن كما رأينا بأنه هي لا تدخل لأن الحلال حكم والحلال لا حكم له حتى تكون داخلة في حكمه أو لا. التنبيه الثاني قال ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارة دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، لأن العاطفة يجب قضاء لحق العاطف يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العاطف، هذا هو الدليل الأول. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا. الدليل الثاني ترقى بأنه حتى العاطفة لا يتبها إلا وقت العاطفة، عطف الفرد الفائق على بقية الأفراد، فائق إما بالشدة أو بالضعف. لما تعطف الفرد الفائق على بقية الأفراد من أجل أن لا يتوهم السامع أن الحكم الذي ثبت على بقية الأفراد لا يثبت على هذا الفرد الفائق، فهذا مما لا شك فيه في أن حتى العاطفة تدل بأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها، لأنك أتيت بها في مقام دفع توهمه بأن حكم ما قبلها لم يثبت فيما بعدها، فتأتي بها لتدل وترفع على التوهم بأن حكم ما قبلها ثابت فيما بعدها. يقول بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغية في القوة أو الضعف، فكيف يتصور ألا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، يعني ألا يكون المعطوف بحتى العاطفة وهو الفرد الفائق أن يكون داخلا في حكم المغية؟ لابد أن يكون داخلا. بل هذا هو الجانب الثاني، بل قد يكون هو يعني هذا الفرض الفائق الواقع بعد حتى العاطفة هو الأسبق في الحكم، نحو مات كل أب حتى آدم، مع أن آدم الواقع بعد حتى هو الأسبق في الموت من بقية الأفراد الواقعة قبل حتى. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء الشخص. أما انتفاء الشخص فهو موت اتفاق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن شخص الحكم منتف من انتفاء موضوعه. قلنا سابقا نحن نعيده مرة أخرى لأنه بعضنا يعني لم يفهم التفصيل بين شخص الحكم وسنخه. قلنا سابقا في الجملة الشرطية بأن الوجوب له خصص، هو عندما أثبت حينئذ الوجوب على زيد عند المجيء فهو أثبت خصة خاصة من الوجوب، لم يثبت جنس الوجوب بكماله. موصل اتفاق أنه إذا ارتفع المجيء هذه الخصة منتفية قطعا، فعند عدم المجيء لا يجب علي إكرامه قطعا، لكن النزاع عند عدم المجيء من يجب علي إكرامه أبدا، بحيث لو ورد دليل على إكرامه فيما بعد لوقع التنافي بين منطوق الثاني ومفهوم الأول، أو أنه لا يجب علي إكرامه في هذه الخصة فقط، أما بقية الخصص فمسكوت عنها. كذلك هنا نقول أن الجملة الغائية إذا دلت على المفهوم فتدل على انتفاء ثلث الوجوب، على ثلث الوجوب الثاني عند بعد، نقول عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة المغية، وأما إذا كانت داخلة المغية فالمفهوم يكون دالا على انتفاء حينئذ الحكم عما بعد الغاية، لأن الغاية إن كانت داخلة في حكم المغية فإذن بحسب عالم المنطوق أثبتنا حكم المغية للغاية، فالمفهوم يدل على انتفاء الحكم عما بعده. وإذا قلنا بأن الغاية خارجة عن حكم المغية فالمنطوق غاية ما أثبت حكم المغية، والمفهوم يدل على أن حكم المغية منتف عن الغاية وعما بعدها لأن الغاية خارجة عن الحكم، لذلك هو قال تدل على انتفاء ثلث الحكم عما وراء الغاية، وهذا موطن اتفاق، وعن الغاية نفسها متى؟ إذا كانت الغاية داخلة بل في المغية. إذا لم تكن عفوا إذا لم تكن داخلة في المغية، أما إذا كانت داخلة في المغية فالمفهوم يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية فقط. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والواسطة، فإن كانت الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول، هنا المحمول يراد به المتعلق، لأن لفظ أتم الصيام أسند للصوم شيء، ما هو؟ هو الإتمام، فإذا أسند للصوم حينئذ حمل على الصوم شيء وهو الإتمام، نفس الإتمام المتعلق ونفس الإتمام يسمى أيضا محمول، هنا وصفه هو المتعلق بالمحمول. قال وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها، يعني حينئذ لزمة الزائية على المفهوم، وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع للحاكم، يعني إذا علمنا بقرينة داخلية بأن هذه الغاية غاية للحاكم فحينئذ لا بد أن تخرج عن محل النزاع لوجود قرينة خاصة. يقول وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع للحاكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قال مثل قولي عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلمه الله، وهذا الكلام هو الشيء الذي أشكلنا عليه سابقا، هو يرى بأن الحرام والحلال له حكم، لما يرى بأن له حكم قيد حتى تعرف أنه حرام غاية وغاية للحكم قطعا، فإذا كان غاية للحكم فإذا حكم الحلال حكم الحرام يكون منتفا بانتفاء الغاية، وقد عرفنا سابقا بأن الحلال والحرام لا حكم له، ومن هنا كانت الغاية غير ذات الحكم، لا أن هذه الجملة لها مفهوم قطعا لا مفهوم لها لأنه لا حكم عليه أبدا. لماذا لا حكم؟ لأنه عندما يثبت حتى علم أنه نجس فعرفت أنه نجس، يصدق حينئذ كلمة عدم الطهارة على هذه المعرفة، لا يصدق عدم الطهارة على نفس معرفة أنه نجس، لأنه لا يصح خلاصة معرفة أنه نجس بأنه طاهر أو غير طاهر، فإذا كان كذلك فحينئذ حتى كل شيء طاهر طاهر لا حكم له حتى يكون حينئذ منتفا عن معرفة النجاسة أو يكون حينئذ غير منتفا، وكذلك مثل كل شيء. وإن لم يعلم ذلك من القرار فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها يعني وأن الغاية غاية للنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان. كما لاحظنا ما قدم شيء هو غاية ما قدم الظهور في البيان، يقول بأن الغاية هي غاية للحكم بحسب الظهور، مع أنه إذا نحن تفصحنا الموارد نرى بأنه الغاية بحسب طبع الجملة هو راجع للموضوع وليس براجع للحكم. أنت ماذا تفهم من قول سر من البصرة إلى الكوفة؟ أن إلى الكوفة قيد لوجوب السير أو أنه قيد وتحديد لمكان السير؟ لا شك في أنه تحديد لمكان السير. قال فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. هذا هو الحكم.